بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم، أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما ذكره المصنف رحمه الله، أخذنا قوله أيضا: ومنها ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. قدم التعليق على هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله، وأيضا من القرائن في المروي ركاكة المعنى، وإن لم يكن معه ركاكة في اللفظ، ركاكة المعنى قد يستدلون بذلك على كون هذا الحديث موضوعا لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يستدل بركاكة اللفظ لأن الرواة يروون بالمعنى، لأنه جائز عند أهل العلم أن يروى الحديث بالمعنى، لكن إذا كان هناك ركاكة في المعنى فقد يستدلون به على كون الحديث موضوعا. وأيضا إذا كان الحديث مخالفا للحس والمشاهدة أيضا يستدلون به على كونه موضوعا. ثم قال رحمه الله: أنواع الموضوع. قال: ثم المروي تارة يخترعه الواضع، وتارة يأخذ كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج. نعم. قال: ثم المروي تارة، يعني إما أن يكون هذا الحديث الموضوع من قبل الواضع وقد يأخذه من كلام غيره، تارة يخترعه الواضع، يعني هذه الموضوعات من أين أخذوها، تارة يخترع هذا اللفظ من عند نفسه، وتارة يأخذه من كلام غيره فيركب له إسنادا، بعض السلف الصالح مثل هنا بقول بتلك المقولة: حب الدنيا رأس كل خطيئة. فهذا لا يصح، فهو من كلام مالك بن دينار، وقيل من مراسيل الحسن البصري، وقيل من مراسيل يحيى بن أبي كثير. قال: أو قدماء الحكماء، أيضا مثل له بالمقولة المشهورة: المعدة رأس كل داء، والحمية بيت كل دواء. فهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما هو من كلام الحارث ابن كلدة المسمى بطبيب العرب: المعدة بيت كل داء، والحمية رأس كل دواء. قال: أو الإسرائيليات، يعني يكون أثرا، يكون كلاما من كلام بني إسرائيل من هذه الإسرائيليات المشهورة، فيذهب يركب له إسنادا وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج. هذا أيضا من مصادر الوضاعين، أنه يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا مشهورا. قال: والحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة. هناك أسباب تحمل الوضاعين على وضع الحديث، من هذه الأسباب قال عدم الدين كالزنادقة. الزنادقة جمع زنديق، وهو من لا يدين بدين، الذي يسمى بالملحد، أولئك الملاحدة الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر أو لا يدينون بدين. هؤلاء وضعوا أحاديث كيدا للإسلام والمسلمين بغرض الطعن فيه أو بغرض تشكيك المسلمين في دينهم والتلبيس عليهم، فهذا غرض من أغراض الوضاعين، أن يكون كيدا وإفسادا، محاولة الإفساد في الدين، هذا غرض من الأغراض. وفعله غير واحد منهم عبد الكريم بن أبي العوجاء، فقد وضع أحاديث على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغرض الإفساد في الدين. وهكذا منهم بيان ابن سمعان عبد الكريم بن أبي العوجاء، قتل في زمن المهدي العباسي، وأيضا بيان ابن سمعان قتله خالد القسري، وأيضا المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي، وأيضا محمد بن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة. فهؤلاء وضعوا أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم بغرض الكيد والطعن في الإسلام. قال أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، أيضا من الأسباب الحاملة على وضع الحديث أن ذلك يصدر من أناس لهم عبادة وزهادة وصلاح، ولكنهم يغلب عليهم الجهل بحيث أنهم لا يميزون بين ما يجوز لهم وما لا يجوز لهم، أو أنهم لأجل ميلهم إلى الزهد والصلاح والعبادة ولم تكن لهم عناية بمذاكرة الحديث والاشتغال به، قد يدسون على أمثال هؤلاء أشياء ليس من أحاديثهم، فيروونها وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الصنف من أشد الناس ضررا كما ذكر العلماء على الدين، هذا الصنف وهم المتعبدون من أشد الناس ضررا على الدين، كما تقدم أنهم يضعون الأحاديث تقربا إلى الله عز وجل والتماسا للأجر من الله سبحانه وتعالى، يعني يرون أن هذا من الأعمال الصالحة أن يضعوا أحاديث يرغبون الناس في الخير وينهونهم عن الشر، يظنون أنهم يأجرون على ذلك. فهؤلاء أشد الناس ضررا على الدين. لماذا هؤلاء أشد الناس ضررا على الدين؟ لأنهم أولا يفعلون ذلك احتسابا، فلأجل هذا قلما يتركون هذا الفعل الشنيع. لماذا؟ لأنه يلتمس الأجر من الله سبحانه وتعالى. والسبب الثاني أنهم لأجل زهدهم وصلاحهم فالناس يثقون بهم ويحملون عنهم الأحاديث التي يحدثون بها، فضرر هؤلاء على الدين أعظم من ضرر أي طائفة أخرى التي يعني أقدمت على الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال كبعض المتعبدين من هؤلاء، ميسرة ابن عبد ربه وضع أحاديث في فضائل القرآن، وأيضا أبو عصمة نوح بن أبي مريم أيضا وضع أحاديث في فضائل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصنف كثير، هذا الصنف كثير الذين وضعوا أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم احتسابا، وضعوها احتسابا. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى كما ذكر العلماء بالنسبة لأنواع الحديث الموضوع، يعني يكون عند الواضع نفسه أو يأخذه من بعض كلام السلف أو القدماء أو غير ذلك، وهكذا هذه الأسباب الحاملة لهم على الوضع، الله سبحانه وتعالى قيض جهابذة من أئمة الحديث نخلوا الأحاديث نخلا ونقدوها نقدا وفتشوها وكشفوها، فلهذا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني هذه الأشياء وإن راجت على العوام وعلى غير المشتغلين بالحديث لكنها لم ترج ولم تنفق يعني على هؤلاء الأئمة وهؤلاء الجهابذة. والأمر كما قال ابن المبارك وقد قيل له هذه الأحاديث الموضوعة قال تعيش لها الجهابذة، ثم تلا الآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فما ستر الله سبحانه وتعالى على كذاب كذبه كما قال سفيان الثوري، وكما قال القاسم بن محمد قال إن الله أعاننا على الكذابين بالنسيان، أنهم ينسون ويفتضحون. فالحاصل أن هذه الأشياء يذكرها العلماء على سبيل الفائدة، وإلا لم ينفق حديث لم يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الأئمة وهؤلاء العلماء. قال أو فرط العصبية كبعض المقلدين، أيضا من الدواعي لوضع الحديث أن يصدر ذلك من بعض المقلدين، يعني لهم مذاهب فقهية يريدون الانتصار لها، أو لهم مذاهب عقدية يريدون نصرتها أو ذم مخالفيها، فيعمدون إلى وضع الأحاديث في نصرة مذهبهم أو في ذم مذاهب المخالفين لهم. وهكذا في باب الشيعة، أكذب الناس الشيعة وضعوا أحاديث كثيرة في فضائل آل البيت، في فضائل آل البيت هذا داخل في هذا. قال أو اتباع هوى بعض الرؤساء، يعني بعض الملوك والأمراء يريد أن يتزلف إليهم بوضع حديث فيما يحبونه من لعب أو من مشروب أو من حكايات، أو هكذا في الدفاع عنهم إذا وقعوا في أشياء يلتمس لهم أحاديث يضعها من عند نفسه حتى يبرر ما يفعلونه، هكذا كما حصل من غياث ابن إبراهيم. قال والإغراب لقصد الاشتهار، وهذا يفعله فسقة المحدثين بقصد الشهرة وحب الظهور، يركب أسانيد لم تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.